والله الصوت واضح بيطلع. هلا يمكن اللي مع السيد عبديس هذيك لانه خاصه بالتسجيل فقط.
جيد، فينا ان يصل المخطوط ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرواية الثالثة، وهي موثقة عمر بن حنظلة بداود بن الحصين، وقد تقدم شرح هذه العبارة، إثبات كونها موثقة وأن سبب كونها موثقة ولم نحكم عليها بالصحة بالمعنى الاصطلاحي وجود داود بن الحصين الذي صرح الشيخ بأنه واقفي. بقي الكلام أننا كنا بصدد ذكر هذه الروايات للاستدلال بها على إثبات أن هذا المقام وهو القضاء ليس مجرد حكم شرعي، بل هو من المناصب الشرعية، يعني حكم من سلخ الأحكام الوضعية المجعولة حسب ظاهر الأدلة بالأصالة، ويترتب على هذا طبعا عدة مباحث ستأتي إن شاء الله في ذيول هذا المبحث. بقي الكلام في متن الرواية. الرواية أخرجها الشيخ الحر في الوسائل في الجزء 27 صفحة 136. الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأول. بعد الفراغ من السناد قام، يعني عمر بن حنظلة، لأنه تقدم البحث في السناد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة. وإلى القضاة عطف توضيحي، باعتبار أن التحاكم لا يكون إلى السلطان مباشرة، السلطان لا يجلس لمجلس القضاء، وإذا جلس فيتحاكم إليه من باب أنه قاضي بالفعل. أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له أو يحكم له فإنما يأخذ سحته. طبعا هنا مباحث كثيرة ستأتي إن شاء الله في محلها، يعني هذه من أهم روايات كتاب القضاء، أنه من أي باب يأخذ السحتة، حتى لو كان مال الشخصي له أو في خصوص الأموال الذمية، لأنه لا حجية للتعيين من قبل القاضي حينئذ، وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت الذي لا ولاية له، وما أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا. مشهور يقولون أن هذا معناه مجتهد فقيه، وعرف أحكامنا. طبعا عرف أحكامنا هو يأخذ كل الأحكام، لأن الفقيه أيضا لا يعرف كل الأحكام صلى الله وسلامه عليه، فليرضوا أمر به حكما، فإني قد جعلته عليكم غير، فليرضوا للمجهود، فإني قد جعلته عليكم، أنتم جماعتي يعني الشيعة الذين يتقبلون من الإمام، عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله، أو فلم يقبل فإنما استخف، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله. محل الشاهد يا أخوات: فإني قد جعلته عليكم حاكما. أمرهم أن يرضوا به حكما بينهم، فهم ليسوا في خيارة من أمرهم إذا أرادوا أن يتحاكموا إلا أن يتحاكموا إليه، إلى من كان حاويا لهذه الصفات، روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فإني الكفر هنا قد جعلته عليكم حاكما. الرواية واضحة في أن الشخص بمجرد أن يكون مستجمع لشراءة الفتوى وكان منكم لا يصير بالفعل قاضيا، بل يصير قاضيا بالفعل عندما أنا أنصبه. ومن الواضح أن الإمام ينصب في زمن حياته كما هو واضح. وإذا أردنا أن نتمسك بهذا النقد في غير زمن حياته فلا بد أن نقول بوحدة المسلك، وعلى هذا يعني وحدة الظروف الموضوعية ووحدة الحكم الشرعي الذي أفاده الإمام، من جهة اشتراط أن يكون قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، يعني أن يكون فقيه، وإن من جهة أن يكون منصوبا. فسواء وجدنا تصريحا بهذا من الأئمة المتأخرين عن الصادق عليه السلام أو لم نجد، قد يقال بأن الأئمة كلهم إرادتهم في هذا النص واحدة بعد الفراء عن لزوم وجود من يتصدى لمثله هذا الأمر. إذن هذا إعمال ولاية الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يثبت في درجة سابقة أن الإمام له هذا المنصب، ومن هنا جعله لمن كان مستجمعا لهذه الشرائط، روى حديثنا ونظر لمن كان فقيها مستجمعا للشرائط. فهذا في الحقيقة واضح، أو لا أقل ظاهر ظهورا واضحا، في أن مجرد كونه فقيها، مجرد كونه مستجمعا لشرائط الفتوى لا يكفي لكي يتقاضى إليه الناس. وإلا ما معنى أن يقول الإمام فإني قد جعلته؟ واضح أنه بمجرد صيرورته واقعا ممن نظر في الحلال والحرام لا يصرره قاضيا، بل يحتاج إلى أن أنا أنصبه. ولازم هذا أن هذا المنصب هو أولا وبالذات لي أنا، وهذا يثبت المطلوب الذي نحن بصدده، فيثبت أن القضاء من المناصب، فليس كل من استجمع مجموعة شرائط صار قاضيا بالفعل، وإن صارت له الأهلية والقابلية والشأنية. فيحتاج لكي يصير بالفعل إلى النص، العبارة صريحة في هذا، فإني قد جعلته، ما قال بأن الله ابتداء جعله. لو كان بيانا لحكم شرعي واقعي وأن كل من روى الحديث ونظر في الحلال والحرام يصير قاضيا بالفعل لكان ماذا؟ لكان يكفي أن الإمام يبين الحكم الشرعي الواقعي. ما معنى أن يجعل الإمام هو من طرفه جعلته أنا، نسب الجعل إلى نفسي، ما قال فإن الله قد جعله عليكم قاضيا، حتى يكون بيانا لحكم شرعي واقعي. إذن فمن هذا نفهم أن الجعل والعزل بيده صلوات الله وسلامه عليه. نعم هناك جهة أخرى من البحث في الرواية لابد أن تبحث في محلها المناسبة لها، وهي أن هذا الجعل هو، هل هو جعل مطلق في جميع الظروف والحالة، أو هو جعل مقيد في مثل الحالة التي كان عليها الإمام الصادق من تسلط قضاة الجور وسلاطينهم من ورائهم على الأمور والأحكام، بحيث أن تغير الظروف الموضوعية وتصدي الإمام لإنشاء الدولة قد يغير من هذه الأحكام ربما يقال. عموما ما يرتبط بمحل بحثنا من كون القضاء منصبا وكون صاحب هذا المنصب هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذا واضح وضوح الشامس لا كلام فيه. الرواية الرابعة في المقام، قد يقال مجرد حكم شرعي، وإحنا في مقابل الذين قالوا بأنه مجرد جيد فإني قد جعلته عليكم، قد جعلته هنا تعبير قد جعلته عليكم صريح العبارة. فليرضوا، لماذا فليرضوا؟ علل، فإني قد جعلته، إذن جعلي له هو الذي يصير ملزم لكم بالرجوع إليه في المواطن التي لا بد من مراجعة القاضي فيها. ما هو الاحتمال الآخر؟ يعني أحرارهم في الرجوع؟
لا يعني قضية التنظيم فعل الذي ما
فإني قد جعلته عليكم. أنا ما أعرف الآن لو أن الولي الفقيه يريد أن ينصب شخصا للقضاء يعبر بعبارة يعني أصبح من هذه العبارة ما هو الاحتمال أن يكون لبيان حكم الشرع الواقعي؟ فإني قد جعلته مولانا يقول الآن أنا أنشئ، الجعل هو الإنشاء أليس كذلك؟ فإني قد جعلته عليكم حاكما، قد جعلت فلانا مديرا لهذه المدرسة،
يعني
واضح يعني أنا جعلته ينسب إلى نفسه. لو كان حكم شرعي واقعي لاكتفى بأنه من نظر في الحلال والحرام فهو بالفعل قاضي، ما يحتاج إلى جعله تلقائيا، ما يحتاج إلى جعل الإمام، بمجرد أن يصير يصير. بعدين تسليمكم بأنه منصب الإمام إذن لا يثبت لأحد إلا إذا أثبته الإمام، نفس تسليمكم أنه أو تسليم الطرف الثاني بأنه منصب للإمام عليه السلام، فنقول منصب له هو وغيره أو منصب له على وجه التعيين. إذا منصب له فلا يثبت لغيره إلا إذا ثبت أن الإمام جعله لغيره، فيكون الغير في طول الإمام. فهذه الرواية تثبت هذا الأمر، ومن أراد العكس عليه أن ينكر الأمرين معا، مو بس ينكر الجعل، عليه أن ينكر أيضا وضوحها في أنه منصب الإمام. ليش؟ لأنه إذا أثبتنا أنه منصب الإمام بمعنى عقد الإجابة عقد السلب، يعني له وليس لغيره بالأصالة، فمن يكون له بالفعل غير الإمام فلا بد وأن يثبت أن الإمام أعطاه هذا لأنه حق الإمام. فهذا معنى جعلته عليه. فعدنا إلى حيث قلنا. طب جيد، الرواية الرابعة هي الرواية المعروفة بمشهورة أبي خديجة، وأنا أعبر عنها بصحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم. هذه الرواية مروية في الوسائل في الجزء 27 في محلين، المحل الأول صفحة 139، الحديث السادس من الباب 11 من أبواب صفات القاضي، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب. الشيخ الطوسي له عدة أسانيد لمحمد بن علي بن محبوب، وعلى ما ببالي كلها صحيحة هذه الأسانيد. عن أحمد بن محمد، وأحمد بن محمد هنا الأرجح أنه أحمد بن محمد بن عيسى في هذا المقام، ويحتمل لقلة رواية ابن محبوب عن ابن خالد الباقي، يحتمل أن يكون ابن خالد الباقي، وكلاهما على كل حال من كبار الثقات في الطائفة بلا كلام، ما شكك أحد في أحمد بن محمد بن عيسى إلا المحقق الخاجوئي رضوان الله تعالى عليه، نتيجة ما يروى عنه من إنكار لبرهة قليلة لسبب طبعا جانبي، إنكار النص على الإمام الجواد عليه السلام لأنه أراد أن يكون هذا فضيلة لأحد العرب دون العجم، ولم يتوقف أحد من العلماء عند هذه القضية. على كل حال الرجل من المتسالم على وثاقته بل على فقاهته. وأما أحمد محمد بن خالد البرقي فغاية ما رمز فيه هو إكثاره عن الضعفاء، وأما في نفسه فلا رمز فيه الرجل. عن الحسين بن سعيد، وهو الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي الذي صنف 50 كتابا بالاشتراك مع أخيه الحسن، ولكن توفي مبكرا أخوه فنصبت الكتب واشتهر هو بها، نصبت إليه واشتهر هو بها دون الأخ، وهو من أعظم الطائفة بالإجماع. عن أبي الجهم، أبو الجهم هارون بن الجهم ثقة بلا شك، نصف الرجالين على وثاقته أيضا ولم يضاعفه أحد. عن أبي خديجة وهي كنية سالم بن مكرم الجمال، سالم بن مكرم الجمال وثقه الشيخ النجاشي صريحا، ووقع الكلام في الرجل من جهة أن الشيخ الطوسي قال أبو خديجة سالم بن سلمة ضعيف، فوقع البحث هنا في أنه هل ضعف ووثق فتعارض فيه الجرح والتعديل أم ماذا. والصحيح في محله أن الشيخ هنا سهى قلمه رضوان الله تعالى عليه، فإن سالم بن سلمة هو المكنى بأبي سلمة وهو الضعيف، وهو شخص آخر غير سالم بن مكرم الجمال المكنى بأبي خديجة، إما من النساخ حصل هنا خلط أو من الشيخ وتوجد قرائن على هذا الخلط، وهذا ما استدعى من جل المحققين أن لا يقفوا عند تضعيف الشيخ في خصوص سالم بن مكرم الجمال المكنى بأبي خديجة، حتى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قبل بهذا المقدار، وهو أن هذا إما من سهو قلم الشيخ أو من سهو قلم بعض النساخ كتاب الشيخ رضوان الله تعالى عليه. فالرجل ثقة بلا شك أيضا. قال: بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا فقال: قل لهم بيان أبه. الآن كانوا يرسلوا إلى الإذاعة والتلفزيون يعني. ها؟ قال: بعثني أبو عبد الله إلى أصحابنا فقال: قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تداري، بمعنى تدارؤ يعني تدافع في أمر من الأمور، في شيء من الأخذ والعطاء، أن تحاكموا يعني تتحاكموا صرف التاء المطوعة إلى أحد من هؤلاء الفساق. اجعلوا أمرا واضح بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته عليكم قاضيا، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر. شنو قال؟ فإني قد جعلته عليكم قاضيا. هناك ماذا كان التعبير يا إخوان؟ هناك قال: فإني قد جعلته عليكم حاكما، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. الآن ستعلمون لماذا أدقق في التعبيرين. والحاكم هو القاضي. هنا قال اجعلوا، ما قال فليرضوا، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا. لماذا اجعلوه بينكم؟ باختياركم. فإني قد جعلته عليكم قاضيا. جيد، الرواية سندا صحيحة دلالة واضحة في أنها ماذا؟ في أنها نصب من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فنفس ما قربناه في بيان الرواية السابقة يأتي في هذه الرواية. لننظر في الموضع الثاني. أنه هل يوجد فرق بينها وبين هذه الرواية أو لا؟ للأسف هنا الصفحة ناقصة، صفحة 13، خلنا نشوف ربما كانت صحيحة. نعم، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن عائذ، وسند الشيخ الصدوق كما حققنا في المشهد لأحمد بن عائذ صحيح. أحمد بن عائذ أيضا ثقة، وثقه الشيخ النجاشي صريحا عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال. قال، خلينا نقرأ الرواية نشوف إذا يوجد فرق في المتن، لأن تلك الرواية رواها الشيخ في التهذيب، هذه في من لا يحضره الفقيه. ما قال بعثني مباشرة، قال إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. فإني قد جعلته قاضيا، هنا جعلته عليكم قاضيا. هنا قل الرواية صحيحة سندا بكلا نقليها، دلالتها والاستدلال بها كما في تلك الرواية عينا لا داعي للإطالة. لكن الغريب في المقام أن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في مباني تكملة المنهاج توقف في دلالة الرواية على نصب القاضي. هو في المات يقول القاضي على قسمين بغرس قاطع: منصوب وتحكيم. ثم قال قد يستدل على نصب القاضي وحصر الاستدلال في روايتين: نصب القاضي من قبله، بحثنا أوسع طبعا من بحثه، بحثنا في إثبات أن أصل القضاء منصب أولا، وأن من هو صاحب هذا المنصب، وهل هو قابل لأن ينقل أو غير قابل لأن ينقل، تدرج. السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه أما في مقبولة عمر بن حنظلة فناقش في السند، لأن المباني التي على أساسها وثقنا عمر بن حنظلة هو لا يعتقد بها، ومن هنا صرح بأن الدلالة تامة إلا أن السند قاصر عن الإثبات فلا تصبح رواية الاستدلال. وأما مشهورة أبي خديجة فتممها سندا إلا أنه زعم أن دلالتها قاصرة عن الإثبات، وأن التعبير بقوله جعلته قاضيا لا يثبت أن القاضي منصوب لوجود قرينة في المقام على أن المراد قاضي التحكيم وليس القاضي المنصوب. ما هي هذه القرينة؟ القرينة في المقام وفي كلامه تشويش حبثا لو ترجعون إليه وترون في أوائل ما بعد تكملة المنهاج لعلها الصفحة الثالثة والرابعة. أولا هو يجعل مدار بحثه هذا النقل الثاني للرواية لمشهورة أبي خديجة، فيقول في هذه الرواية قال: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايا. يقول علم شيء من قضايانا وإن كان يحتاج إلى الفقهاء، ويثبت الاجتهاد شرطية الاجتهاد، ولا يضر قوله عليه السلام علم شيء من قضايانا بالمسألة وأنه لا يعلم كل قضاياهم، لأن أحدا لا يستطيع أن يدعي أنه يعلم كل أحكامهم وقضاياهم صلوات الله وسلامه عليهم. فالمراد منها الفقيه إذن في بداية الأمر هكذا يقول. يقول فاجعلوه بينكم. بينكم ماذا؟ حكما يعني. يقول قال عليه السلام فاجعلوه بينكم، وهذا التعبير ظاهر في أن الأمر يرجع إليهم، وأنه يطير قاضيا بعد أن يتوافق عليه ويجعلانه بينهم. وهذا قرين على أن قول الإمام فإني قد جعلته قاضيا بيان أهليته لأن يتقاضى إليه. ثم يترقى يقول بل يمكن أن يقال بأن الرواية لا تدل أصلا على شخصية الاجتهاد. كيف؟ يقول ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا. يقول ما قال من الأحكام الشرعية، يعلم شيئا من قضايانا يعني من أقضياتنا التي تصدينا للقضاء فيها نحن الأئمة، يعني من زمن علي عليه السلام إلى زمن الكلام وهو زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فالرواية أصلا لا تدل على شخصية الاجتهاد، الرواية أقصى ما فيها أنها تدل على لزوم المعرفة بشيء من القضايا حتى يكون عنده ثليقة في القضاء، حتى يكون له قدرة على إجراء مجلس القضاء، وإن كان ليس قضاء نصبيا، ليس قضاء شخص له الولاية ابتداء، بل في طول اختياره من قبلهم. ومن هنا يقول الرواية واردة في قاضي التحكيم، فالأقوى عندنا أن قاضي التحكيم لا يشترط فيه الاجتهاد، مع أن المشهور يستيقون الاجتهاد حتى في قاضي التحكيم. فيقول هذه الرواية أولا ليست واردة في أرخض المنصور. خب هو أغفل رضوان الله تعالى عليه النقل الثاني للرواية ولم يشن إليها أصلا، مع أنه نقل أيضا معتبر لم يشن أصلا إلى وجود. شوفوا النقل الثاني يقول اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، ما تتنافي أنا في تقديري كما سأقول بعد قليل بين شيء من قضايا حلال حلال أو حرام. والمراد أنه يعرف كل ما يعرفه الإمام كما هو واضح، لأن أحدا لا يمكنه أن يدعي أنه يعرف الأحكام ويعرف كل ما أصلا كثير مما يعرفه الفقيه هو حكم ظاهري، والإمام كل معرفته أحكام واقعية. فإني ما قال هنا، قال مباشرة فإني قد جعلته عليكم قاضيا. هناك قال فليتحاكموا إليه في مقبولة عمر بن حنظلة، في موثقة عمر بن حنظلة. هنا صحيح قال بينكم رجلا هنا وفي النقل الآخر للمشهورة، لكن أمرهم بهذا أمرا، هذا يعني لزوم الرجوع إليه. أما التعبير ببينكم فلا يضر بعد تصريحه بالكبرى فإني قد جعلته عليكم قاضيا، هناك قال فإني قد جعلته عليكم حاكما في موثقة عمر بن حنظلة. فالروايتان واضح أن التعبير فيهما شيء واحد، بل حتى لو اقتصرنا على ما اقتصر عليه السيد من النقل، بدل يعرف حلالنا وحرامنا، قد عرف حلالنا وحرامنا اكتفى بالتعبير، ولكن انظروا إلى رجل يعلم شيئا من قضايانا. العلم بالشيء من قضاياهم لا يكون إلا للفقيه بعد تعبيره بالعلم، مو مجرد نقل إليه. المقصود من علمه بشيء من القضايا مو العلم بأصل القضية، العلم بخواص القضية، لأنه يريد أن يقضي بين الناس، وهذا ما لا يتأتى لغير الفقيه ولو المتجزئ. فلا نقول مطلق في هذا الجانب، لابد وأن يكون يعلم. أما التعبير بشيء من قضاياهم فالقرينة اللبية قائمة عليها على كل حال. ولماذا لم يعبر بالأحكام عبر بالقضايا؟ لأن المورد مورد القضاء، فمناسبات الحكم والموضوع جعلته يعبر هنا الراوي بالقضايا قضايانا. عموما أنا لا أفهم فرقا بين معتبرة أبي خديجة أو صحيحة أبي خديجة وبين موثقة عمر بن حنظلة، لأن الوارد في تلك أيضا ما هو التعبير الوارد؟ قال ونظر في حلالنا وحرامنا، هنا عبر عرف حلالنا وحرام، بالنظر مقدمة للمعرفة، هناك أوضح بعد راح للمعرفة مباشرة، وعرف أحكامنا أوضح بعد أن المقدمة والنتيجة نظر في الحلال والحرام يعني في الروايات فعرف الأحكام. فليرضوا به حكما، حكما بينهم يعني حكما وين؟ حكم ما قال حاكما، حكم يعني بينهم، حكم يعني بينهم. هنا قال اجعلوه بينكم حكما، ما الفرق بين التعبيرين؟ فليرضوا به حكما اجعلوه حكما بينكم، هل تلاحظون فرق؟ فإني قد جعلته عليكم حاكما، هنا قال فإني قد جعلته عليكم قاضيا. لماذا هناك يقبل السيد الخوئي أن الرواية واضحة في أنها واردة في القاضي المنصوب، وهنا يقول الرواية واردة في قاضي التحكيم؟ انصافا غريب، يعني قطعا هو غير ذاهل السيد رضوان الله تعالى عليه، وملتفت لأنه المطلبان جاء بهما متعاقبان، لعل اقتصاره على النقل الأول جعله يقول بهذا. وإن كنا نقول نحن بأن الرواية واضحة أنها في القاضي المنصور حتى لو اقتصرنا على ما نقله رضوان الله تعالى عليه، لأن قوله يعلم شيئا من قضايانا لا يصير المراد بها غير الفقيه، فإن الذي يستطيع أن يعلم الشيء من قضاياهم، الذي يصلح أن يكون مقدمة للقضاء بين الناس هو المعرفة بالشيء من قضاياهم بخصوصياته الشرعية، لأن مجرد أنه وصله تأريخيا مثلا أن الإمام قضى هكذا وأن فلان قضى هكذا، هذا لا يصيره له أهلية القضاء بين الناس إذا لم يكن يعرف بالخصوصيات، إذا لم يكن يعرف بالخصوصيات، خصوصا وأن القضية التي ترفع إليه لا تكون بالضرورة، بل لا تكون غالبا هي نفس القضية التي رفعت إلى أمير المؤمنين، أو نفس القضية التي رفعت إلى الأئمة اللاحقين عليه صلوات الله وسلامه عليهم، مع أن الإمام يقول جعلته عليكم قاضيا مطلقا، ما قال في إلا في خصوص القضايا التي لها نظير في قضاء علي عليه السلام أو في قضاء آبائي وقضائنا. مضافا إلى هذا، كيف أغفل السيد رضوان الله تعالى عليه قوله الصريح في النص فإني قد جعلته قاضيا،
ما قال فإنه قاض من قبل الله ابتداء، قال فإني قد جعلته قاضيا. وقاضي التحكيم لا يحتاج إلى جعل من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى البيان. هو موجود يعلم شيئا، إيه؟ فإني قد جعلته قاضيا، يقول فتحاكموا إليه، يأمرهم بأن يتحاكموا إليه في مقابل التحاكم إلى الحفاظ إلى الفساق. فإذا الرواية واضحة الدلالة على أنها واردة في القاضي المنصوب، فإذا تمت سندا وتمت دلالة فقد تم المطلوب. أنتم لتستيقنوا يعني بهذا الذي ذكرناه، راجعوا كلام السيد الخوئي في أول مباني تكملة المنهاج، واضح من هناك تفرقته بين المقامين وإغفاله النقل الثاني لمشهورة أبي خديجة أو لصحيحة أبي خديجة رضوان الله تعالى عليه. الرواية الخامسة والأخيرة التي نكتفي بها في مقام وضوح المطلب، الذي التوقيع الشريف الرفيع الذي يرويه إسحاق بن يعقوب عن السفير العمري رضوان الله تعالى عليه عن الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو ما أخرجه الشيخ الصدوق في إكمال الدين وإتمام النعمة، وأخرجه الشيخ الطوسي في الغيبة بإسنادهما. راجعوا يا إخوان من باب التسهيل الوسائل الجزء 27 صفحة 140. وننقل محل الشاهد طبعا باعتبار رواية طويلة في محله. وفي كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة عن محمد بن محمد بن عصام وهو الكليمي، وهذا الرجل شيخ جليل موفق بالكلمات، عن محمد بن يعقوب وهو الشيخ الكليمي رضوان الله تعالى عليه عن إسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليك. هذا سند الشيخ الصدوق بعد أن ينقل المات، يقول ورواه الشيخ في كتاب الغيبة عن جماعة. الجماعة في كلام الشيخ يا إخوان هم أحدهم الشيخ المفيد، والآخر الحسين بن عبيد الله الغضائر، والثالث أحمد بن عبدون الملقب بابن الحاشر، وهؤلاء الثلاثة كلهم فقهاء. أما المفيد فهو واضح، وأما الغضائر الشيخ فهو مدح كثيرا من قبل الشيخ، ولكن عمدة ما نوثقه به كونه الشيخ المباشر للنجاشي على المبنى المختار لنا والسيد الخوي من أن مشايخ النجاشي فقط، وكذلك أحمد بن عبدون، مضافا إلى أن هذين من أكابر المعارف بناء على صحة المبنى الذي بنينا عليه، من أن المعاريف وهم الذين أكثروا من الرواية وأكثرت عنهم الطائفة ولم يرمز فيهم أحد وتلقيت رواياتهم بالقبول فثقة. يعني هذه ضوابط كون الشخص من المعاريف، يعني أستاذ حديث في عصره نستطيع أن نقول. عموما يروي عن جعفر بن محمد بن قولوي، جعفر محمد بن قولوي صاحب كامل الزيارات من أجلاء علمائنا وثقات، وأبي غالب الزراري أحمد بن محمد بن سليمان الزراري، هذا أيضا صاحب الرسالة المعروفة رسالة أبي غالب، وهذا من أعظم مشايخنا وعلمائنا، وغيرهما أيضا كلهم عن محمد بن يعقوب. السند إلى محمد بن يعقوب واضح، بل هنا نكاد نقول يعني من بعد الشيخ شبه التواتر، اتصاله من اعاظم الشخصيات الى محمد بن يعقوب. هناك السند الاول محمد بن محمد بن عصام عن محمد بن يعقوب، جيد ايضا لا مشكله في السند. الكلام كله في اسحاق بن يعقوب الذي يروي عن محمد بن يعقوب. اولا هذا الشخص من عرف من هو، جزم البعض تسرعا في بعض رسائله من المعاصرين بانه اخو محمد بن يعقوب الكليمي، ولكن لا دليل لنا على صحة هذا، وواضح أن التفرع في هذا الجذب إنما نشأ من جهة أنه ابن يعقوب، والحال أن يعقوب خف اسم ليس شائعا جدا ولكنه ليس نادرا جدا. هذا احتمال لا يبقى إلى مستوى الدليل. يبقى الكلام في أن إسحاق بن يعقوب هل هو ثقة أم لا. إسحاق بن يعقوب لم يترجم في شيء من كتب الرجال ولا ذكرت له رواية في كتب الرجال ولا ذكر عن شأنه وحاله شيء. أيضا الرجل نادر الرواية في كل الفقه، ما عثرنا له إلا على روايتين أو ثلاثة. في أحد الموارد يروي عنه سعد بن عبد الله في كتاب الإمامة والتفصغة من الحيرة، واستدل بعض المعاصرين في بحث له حول ولاية الفقيه برواية سعد عنه على توثيقه، مع أن هذا لا هو بين ولا هو مبين، فإن سعد لم يدعي أحد أنه لا يروي إلا عن ثقة، مضافا إلى أنه لو ادعي هذا فلا دليل على تتميم هذه الدعوة، ما عندنا أي دليل على تتميمها. فالتسرع بمثل هذا الكلام وإرساله إرسال المسلمات غريب في محله. يبقى هنا مطلب يمكن أن يذكر في المقام وأصله لبعض المحققين من الأساتذة. ولدينا مطلب آخر نضيفه عليه أيضا، أما ما ذكره بعض المحققين من الأساتذة فهو دعوى ترتبط بالظرف الزمني الذي كان يعيشه السفراء الأربعة وارتباطهم بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن السفراء الأربعة كانوا شخصيات معروفة في عصره في بغداد، ولكن كانوا معروفين كأناس اجتماعيين كتجار. اثنان منهم كانا من الثمانين والآخران كانا يعيشان أيضا حياة اجتماعية ولهم صنعة وعمل، وكان الزمن كما هو معلوم زمن طقية شديدة جدا، حيث أنه روي معتبرا أن الشيخ العمري كان يضع الحقوق للإمام في ظروف السم ويرسلها حتى لا يلتفت السلطان أو أهل السلطان في ذلك الوقت. ومن الواضح أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن السلطة العباسية كانت تطلبه حثيثا، ومن البديهي أيضا أنهم لو عرفوا أن أحدا له ارتباط به لا ملأ الدنيا عليه خيلا ورجالا كما هو واضح. فصحيح أن السفراء كانوا شخصيات معروفة في بغداد كشخصيات اجتماعية، لكن من جهة كونهم مرتبطين بالإمام أو يصلون إلى الإمام لم يكن أمرا معروفا. فدعوى بعض الفضلاء من المعاصرين أنه كان هذا أمر شائع ومعروف، هذا غريب، بل غريب غاية غاية الغرابة. لماذا؟ لوضوح أن الجماعة إبان ذلك أفن كانوا وصلوا إلى حد اليأس من وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه، حتى أنه حرمت تسمية الإمام، لأنه لو عرف الإسم لوقع الطلب كما ورد في الصحاح المعروف. وعليه فالقضية أوضح أصلا من أن نحتاج إلى إقامة الدليل عليها وتفصيل الكلام في محله عموما، إلا أن القضية واضحة أنا في تقديري. هناك إشكالية في تصور أن الشيعة كيف كانوا يرتبطون بالإمام من خلال السفراء الأربعة. المعروف والذي نثق به ونعتقد أن عموم الشيعة أصلا ما كانوا يرتبطون بالسفراء الأربعة، وكل ما نقل عن السفراء الأربعة وعمدته ما جمعه الشيخ في الغيبة في تراجم السفراء المحمودين عندما وصل إلى السفراء الغيبة، بعد أن ذكر سفراء كل إمام من الأئمة في عصر حضوره، ذكر عمدة ما وصلنا عن حياة السفراء هي هالقصص المتعددة التي نقلها حميري رضوان الله تعالى عليه، نقلها فلان، نقلها من أعاظم. فالذي أستظهره بل يمكن أن أستدل عليه في محله لا نتوسع كثيرا الآن، هو أن الشيعة في المناطق كانوا يرجعون إلى عظمائهم وعلمائهم الوكلاء والسفراء الفرعيون، وكانوا هم صلة الوصل مع سفير الأصل، فلم يكن عموم الشيعة لهم أي ارتباط أو أي علاقة بسفير الأصل، بل المرجح لدينا أنهم لم يكونوا يعرفونه. أهل المنطقة التي فيها الشيخ الحميري يعرفون الشيخ الحميري، يعرفون أحمد بن إسحاق، يعرفون هؤلاء الأعاظم في مناطقهم، وهم بطريقتهم يوصلون الأمور إلى السفير، والسفير يأتي بالأجوبة من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هنا في هذا الظرف الشديد العظيم أن يأتي شخص ويدعي الاتصال بالسفير، بسفير الأرض، ويأخذ منه رواية فيها تشعبات أحكام، مو بس حكم واحد، طويلة، رسالة طويلة في أحكام كثيرة وأجيب على أسئلة كثيرة له. هذا الشخص المدعي إما هو من هذا القبر المتيقن من العلماء والمحققين اللي كانوا يصلون بخدمة السفير، وإما هو من الكذبة جدا على السفير. الاحتمال الثاني يدفعه أمره، الأمر الأول أنه إذا كان من الكذبة، من الفسقة، من المتهالكين، ممن يريد كيدا، مو بالسفير فقط، بالمذهب، فكيف عرف الإمام صلوات الله، فكيف عرف السفير الأصل إذا كان يتشدد على السفير بهذه الشدة ويخفى أمره عن غير الخواص، وهو صاحب التوقيع؟ هو أسئلة لنفسه. القرينة الثانية هي، وهي القرينة العمدة في نظري، هي تقبل علماء عصره لهذا التوقيع، بل عمدة علماء العصر، وهو الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه، الذي عاش عالم السفراء في بلد السفراء في بغداد، لأنه أوائل حياته كان في الري ثم انتقل إلى بغداد رضوان الله تعالى عليه وتوفي في بغداد. قد يكون هذا التوقيع جاءه قبل أن يذهب إلى بغداد، هذا احتمال موجود في حد نفسه، لكن تقبل الشيخ الكليني هذا وروايته للعلماء من بعده، وتقبل جل العلماء له بروايتهم له وإيداعه في كتبهم، تقبل الشيخ أبي غالب الزراري وجعفر بن محمد بن قولويه وغيرهما بحسب تعبير الغيبة، رواية الشيخ الجليل محمد بن محمد بن عصام الكليني له عن الشيخ رضوان الله تعالى عليه، يثبت بوضوح أن هذه الرواية لم تكن محل تأمل أو رفض عندهم، لا لأنهم رووها فقط كأي رواية أخرى، بل لأن هذا النمط من الرواية وهي التوقيع عن الشيخ العمري عن الإمام كان كما أشرت يحاط بظرف خاص، واضح هذا الظرف الخاص. فبحسب تعبير هذا المحقق، إما أن هذا الرجل في أعلى درجات الاعتبار وإما في أسفل درجات الانحطاط، يدفع الثاني ما قلنا فيتعين الأول. فإن لم نعبر بتعبيره في الجملة، الاستدلال بهذا المقدار صحيح، هذا أولا. ثانيا، الشيخ في الغيبة يقول هذا الوجه الذي أنا أقصد به، ويصلح الوجه الأول توضيح لهذا الوجه، بيان فلسفة لهذا الوجه الثاني، أن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه صرح أن هناك أقواما ثقاتا كانت تخرج إليهم التوقيعات على يد السفراء الأصل، يعني وكلاء الأصل وهم السفراء المباشرون للإمام صلوات الله، وظاهر هذه العبارة أن كل من ثبت أنه خرج إليه توقيع فقد وثقه الشيخ في عبارته. ومن المعلوم أن التوقيعات ليست بذلك الكم الكبير، فهي منحصرة قليلة العدد التي خرجت بواسطة السفراء، فالشيخ الطوسي أجل وأوضح من يعرفها ويمكنه أن يحصيها، فظاهر عبارته في الغيبة أنه وثق الذين خرجت إليهم هذه التوقيعات. بعضهم حاول أن يستدل بأن كل من خوطب بتوقيع ولو مع الوسائط، إلا أن القدر المتيقن هو المباشر للسفير الذي يخرج إليه التوقيع، وقد يقول هذا شخص أن هذا شبهة ذاتية لمن خرج له التوقيع، يعني هو الذي ادعى أنه خرج له التوقيع، من أين لنا أن نثبت؟ فنحتاج إلى التثمين بالوجه الأول. من هذين الوجهين. فمعا أنا في تقديري ينتجان نتيجة واضحة مفادها توثيق الحق المعقول، فتحل معضلة التوقيع المعروف والذي هو أحد عمد الاستدلال على ولاية الفقيه طبعا بالأدلة النقلية. أما دلالة فمحل الشاهد في الرواية قول الإمام عليه السلام: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم. رواية مطلقة تشمل الحوادث التي تحتاج إلى إبداء حكم، وتشمل الحوادث التي تحتاج إلى فصل خصومة وإنشاء حكم، فارجعوا فيها إلى رواة حديثكم. هذا المقدار قد يقال بأنه بيان لحكم شرعي، هذا لا يثبت أنه منصب. قد يقال بأن الحكم الشرعي في زمن الغيبة من الله سبحانه وتعالى الرجوع إلى الفقهاء، طبعا بعد إلغاء مجرد الرواية ممن لا يفقه الرواية، فهذا بحثه في محل لسنا نفض التوسع به. أقول صحيح لو كان الأمر بهذا المقدار، استدلالنا على كونه منصب ليس بهذا، على قوله فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله، أنا حجيتي في الحوادث الواقعة من الله، وهم حجيتهم مني، فأنا لازلت صاحب المنصب في الحوادث الواقعة، لكن نتيجة الغيبة نفضت لكم من يتصدى لهذا الأمر في عصر الغيبة. هذا واضح في أنه نصب من الإمام، حجتي أنا عليكم وأنا حجة الله. وهذا مقام عظيم يا إخوان، أن يعطي الإمام حجية للفقيه وراوي الحديث بحسب تعبير الرواية كالحجية التي هو أخذها من الله سبحانه وتعالى طولية. فمن الواضح أنه هنا قد ثبت المطلوب بهذه الرواية. هذا خلاصة الاستدلال. ربما عثر المتتبع على أدلة أخرى لا نحتاج بعد إلى الإطالة بعد أن ثبت بالروايتين الأولى والثانية أصل المنصب وبالآية الأولى أيضا، وثبت أيضا بالروايات الثلاث الأخيرة بالإضافة إلى أصل المنصب، ثبت أن هذا المنصب أعطي من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لغيرهم. هذه النقطة احنا ما بحثناها بعد بشكل جيد، وإن كان أصلها قد اتضح بهذه الروايات الثلاث، هي التي سنبحثها إن شاء الله في البحث القادم، ونبحث عن حدودها وقيود. ما نريد نبحث عن شرائط القاضي هنا المنصوب، نريد أن نبحث عن أصل النص، وأنه بأي مقدار نصب، في أي ظروف وأحوال نصب. هذا ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.